قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس الثالث في المستوى الثالث قال المصنف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع.
وفي هذه النسخة نسخة مكتبة الطبري: باب بيع الأصول والثمار. والأفضل أن يقال باب بيع، نعم،
باب بيع الأصول والثمار،
أو تقول باب بيع الأصول والثمار، نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب بيع الأصول والثمار. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. التأبير هو التلقيح، وقال بعضهم ظهور الثمرة، وقال بعضهم ظهور الثمرة، والأقرب أنه التلقيح. فإذا باع الإنسان بعد التأبير، يعني بعد التلقيح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، والمبتاع هو المشتري. يبقى إذن إذا لقح الإنسان نخله أو شجرة بثمار ما، فإن هذا الثمر يكون لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترط المبتاع. اشترط ماذا؟ اشترط شراء الثمر، أم اشترط أن هذه الشجرة له؟ هل له أن يشتري هذا الثمر بعد التأبير وقبل أن يتم صلاحه للإنسان؟ لا، ليس له ذلك. ولكن لو اشترى شجرة مثمرة بثمن أغلى من شجرة غير مثمرة، هل هذا جائز؟ نعم، كان يشتري بهيمة عشراء، أو بقرة حاملة، أو ناقة عشراء بثمن أغلى من ناقة غير عشراء أو بقرة غير حامل، فهذا جائز. ولكن هل له أن يشتري الحمل الذي في بطن الناقة أو في بطن البقرة؟ هل له ذلك؟ لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ لأن فيه غرر، شيء الله أعلم، قد يموت وقد يعيش، قد يموت وقد يعيش. كذلك في التلقيح، إذا اشترط المبتاع أن، يعني المشتري، أن يأخذ هذا الثمر فلا بأس، إذا وافق صاحب الشجر، نعم. وهذا البيع كما سبق ليس على الثمر، لأنه كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكل ثمر له صلاح معين، الرطب غير العنب غير الحب، وهكذا كما سيأتي، نعم.
وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
وهذا ما دليله؟ القياس. النص جاء في النخيل والعلة مشتركة، وقوائم القياس عند الأصوليين هي الأصل والفرع والعلة المشتركة. فالأصل هنا هو النخيل، والفرع هو باقي الأشجار، والعلة المشتركة هي التأبير أو التلقيح، نعم.
ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
نعم، إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فهذا يكون من حق من؟ البائع ولا المشتري؟ يكون من حق البائع، إلا أن يشترط ذلك المبتاع وهو المشتري. هناك أشياء قد تحصد أكثر من مرة، مثل البرسي، شيء معروف هذا، تمام؟ فإذا اشترى برسيما لتأكله الدواب ويحصد أكثر من مرة، فإذا اشتراه فهذه المرة وهذا الحصاد الأول يكون لمن؟ للبائع، تمام؟ يكون للبائع، وما بعد ذلك يكون للمشتري. نعم. إلا أن يشترط المبتاع ويوافق البائع فلا بأس حينئذ. نعم.
فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
لماذا نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؟ لأن هذا فيه غرر، وأيضا قبل بلوغ الصلاح قد تصيبها العاهة، يعني المرض. ولذلك بعض الثمار يمكن أنه لا يبدو صلاحها ويجوز بيعها، مثل الفراولة ومثل الموز، لو استمر في الأرض إلى أن يبدو صلاحه، يعني الاستعمال الآدمي، فإنه لا يمكن أن يستطيع بيعه، يهلك ويخرب ويفسد على بيعه. فحينئذ يشترط شرط، وهو السلامة من العاهة، يعني أن يصيبه مرض، وهذا معروف عند أهل الزراعة. فنهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، لأن هذا فيه غرر. ولكن بيع الكلالة هل يدخل في ذلك؟ ما صورة بيع الكلالة؟ إنسان مثلا يشتري أي زرع، يمشي في بعض هذا الزرع ويقدر ويخرص قيمة قدر هذا الزرع ويشتري دون أن يزن أو يكيل، هل هذا جائز؟ نعم، هذا البيع جائز ولا غرر فيه، لأنه يكون عند أهل الفن، يعني عند المزارعين، كأنه مشى في كل خطوط هذا الزرع. إذا مشى في خطين أو ثلاثة يحسب في رأسه كم خط، وبسرعة يستخرج قيمة الأرض، قيمة هذا الزرع. فهذا لا يدخل في بيع ما لم يبدو صلاحه، ما لا يبدو صلاحه. نعم. لا بأس، الناس يتسامحون في الشيء اليسير. نعم. ولذلك أنت حينما تشتري مثلا فاكهة، الصحيح حقك المنضبط ما هو؟ إن الميزان ينزل هكذا ولا يكون متساوي؟ يكون متساوي. فعندنا هنا في مصر الناس يجعلون هكذا ولا ينزل الكفة التي فيها الثمر؟ حقك شرعا أن يكون الميزان متساوي، الكفتان متساويتان، لكن البائع هنا غالبا يجعلونه ينزل، تمام؟ فهذه هذا النزول حق ولا ليس بحق؟ ليس بحق، لكن الناس تعرفوا ويتساهلون في هذا، فهذا شيء يسير، هذا شيء يسير، وممكن ينزل لك الميزان ويرفع لك السعر. نعم. لا بأس، الناس عندنا في مصر ناس تعارفوا على هذا ويتساهلون في هذا، لكن الخطأ ما هو؟ بعض الناس يقول لك طبب الميزان، ولو ما طبب الميزان هكذا يقول فلان غشاش، هذا غلط. لا، بل أنت الغشاش، لأن أنت حقك شرعا أن يكون الميزان الكفتان متساويتان، ليس من حقك أن تقول لي طبب الميزان، يعني خلي الكفة التي فيها الثمر أو الفاكهة نازلة، لا، هذا ليس حقك أصلا، ولذلك لا تطالب به، بل إن الرجل البائع لو أوقف الميزان هكذا هذا حقه وحقك أنت، ليس من حقك أن تقول لا أوزن جيدا، لا، هذا ليس حقك.
نعم. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته.
حتى تذهب عاهته،
حتى
يعني يسلم من الجائحة أو المرض. نعم.
حتى
بعض الناس يبيع مثلا الموالح البرتقال واليوسفي وأيضا هو المانجو وغيرها وهي زهر، وهذا منتشر جدا في بلادنا، وكثير من بلاد المسلمين يشتريه في مرحلة التزهير، زهرة لا يوجد فيه أي ثمرة، وهذا البيع محرم لا يجوز أبدا، ويقع فيه من المشاكل بين الناس الشيء الكثير بسبب مخالفة السنة، لأن هذا قد تأتي رياح فتذهب كل هذا الزهر، تذهبه كله بقدر الله عز وجل، فيقع حينئذ التنازع والاختلاف بين الناس، فجاء شرع الله عز وجل فنهى عن كل ذلك. نعم.
وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لوض حتى تحمار أو تصفار.
نعم. ونهى هذا يكون في التمر، لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يزهو، فقيل لأنس ما زهوها؟ قال تحمر، تحمر وتصفر، وهذا عند الشيخين وهذا لفظ البخاري. وزهو العنب أن يتموه، يعني يصفو لونه ويظهر ماؤه فيظهر فيه البياض إن كان أبيضا، والسواد إن كان أسودا، ويكون فيه شيء من الحلاوة. هذا معنى تموه العنب. وأما تموه التمر أن يحمر أو يصفر، قبل ذلك لا يجوز بيعه. والعنب قبل أن يتموه لا يجوز بيعه، وتموهه أن يصفو لونه ويظهر ماؤه ويكون فيه شيء من الحلاوة، ويظهر بياضه إن كان أبيضا أو سواده إن كان أسودا، وفي زماننا حمرته إن كان أحمرا. نعم.
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن،
وهو صحيح. نهى النبي عليه السلام عن بيع الحب، الحبوب، حتى تشتد، لأن قبل أن تشتد قد يصيبها العاهة والمرض. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
نعم. ولو وقع هذا البيع فإن هذا البيع يكون صحيحا أم فاسدا؟ ها؟ يكون فاسدا. لماذا؟ لأنه أتى على ركن من أركان البيع وهو السلعة. قلنا أركان البيع البائع والمشتري والقبول والإيجاب والسلعة، فالسلعة هنا فاسدة، فسدت، فهذا البيع فقد ركنا من أركانه وهو السلعة. لكن لو أن الأركان هذه موجودة ووجد شرط مخالف للشرع فإن العقد يكون صحيحا والشرط يكون باطلا. فلو احتج المحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، نقول له أكمل الحديث، فإن في نهايته إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن الحرام الغش في السلعة. نعم.
باب الخيار وغيره.
قال رحمه الله تعالى باب الخيار وغيره. باب الخيار وغيره، وهو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، يعني يطلب إما مضي العقد أو فسخ العقد. نعم.
وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها
نعم. يبقى إذن إذا عقد العقد، وهذا العقد لا يلزم أن يكون كتابة بل بمجرد الكلام يكون تعاقدا، فلو قال رجل لرجل زوجتك ابنتي، فقال الآخر قبلت ولم يكتب شيئا، تم الزواج أم لم يتم؟ تم الزواج، قبول وإيجاب وزوج وزوجة ولي أمر، تم شروط وأركان النكاح الصحيح. وإن لم يكتب شيئا فقد تم العقد شرعا. نعم. يبقى إذن إذا وقع العقد صار لازما، والعقود عقود التجارة وغيرها من العقود اللازمة لا بد أن تمضيها. لا يصح أن تقول أنا كنت أمزح، لا، أمزح مع نفسك، لكن تعقد مع الناس عقدا يقول له بعتك، يقول لك قبلت، ثم تذهب تبيعه على شيء آخر، على شخص آخر، وتقول أنا كنت أمزح معك، لا، لا يجوز هذا أبدا، لا مزاح في هذا، بل يجب مضي العقد. نعم.
وإذا
لأن الملكية تنتقل بمجرد إبرام العقد، سواء كان شفويا أو كتابيا، ملك هذه السلعة ينتقل منك إلى المشتري. نعم. نعم. نعم، كهذا وذاك لا بأس. نعم.
وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم، يعني من الأسباب الشرعية التي لا يمضي العقد بها خيار المجلس، خيار المجلس. وتنازع العلماء في خيار المجلس، هل هو خيار بالكلام أم خيار بالأبدان؟ والصواب أنه خيار بالأبدان، يعني إذا تكلمت أنا وأنت وعقدت معك عقد صفقة تجارية أو زواج أو غير ذلك وتم العقد، ثم تكلمنا في موضوع آخر ونحن جالسون، هل بذلك لا يجوز لك الرجوع أم يجوز الرجوع؟ عند بعض العلماء يجوز، وعند بعضهم إذا تكلم في موضوع آخر غير ما تعاقد عليه فقد تم البيع. وهذا يسمى الخيار بالكلام. والقول الثاني وهو الخيار بالأبدان، يعني إذا انصرف من المجلس تم العقد، أما إذا لم ينصرف من المجلس سواء تكلم في العقد أو في غير العقد فإن العقد لا يزال معلقا لم يتم. وهذا هو الأظهر والصحيح لرواية الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من مكانهما. وهذا قول الجمهور خلافا للإمام مالك، وهو الصواب. ولما عند البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، والبيع عن طريق الهاتف الذي يظهر أنه ينطبق عليه خيار الكلام ولا خيار المجلس؟ خيار المجلس، ما دام يتكلمان فإنه يمكن أن يرجع في البيع، فإذا قطعت المكالمة فقد انتهى البيع، إذا انتهى من الكلام وأغلق الخط تم البيع، ولو أراد أن يرجع بدقيقة واحدة انتهى، انتهى، لأنه في حكم أنه انصرف من مكانه. نعم. وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات حتى لا يستطيع المبتاع يعني البائع أن يرجع في سرعته. طريقة شرعية شرع. نعم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه.
نعم. يعني هذا الكلام كله ما لم يكن هناك خيار في المجلس، فإن كان هناك خيار في المجلس فعلى حسب المدة التي اتفق عليها. يعني لو قال مثلا: بعتك هذه السيارة، قال: قبلت ولكن أجربها أسبوع، فإن أعجبتني أخذها وإن لم تعجبني أردها إليك، فله أن يرجع في خلال هذا الأسبوع. أما إذا جاء نفس الوقت الذي جلس فيه من الأسبوع القادم ولم يرد إليه سيارته فقد تم البيع، سواء أخبره أنه وقع أنه وافق أو لم يوافق. قال لم يكن عندي وسيلة، لم يكن، ما لنا علاقة بهذا، تم البيع، تم البيع. فإذا أعطاه مدة يكون بمقدار هذا الزمن. نعم، اللي عنده سؤال يكتبه، اكتب اكتب. نعم.
ومنهما خيار الشرط،
ومنها
خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما،
الخيار
إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
نعم، كما سبق.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن.
طب إذا اشترط المبتاع أو البائع شرطا محرما، كان يقول له: أبيعك هذا الهاتف ولكن سوف أستعمله أسبوعا، هل هذا يجوز؟ يعني عقد وشرط في نفس الوقت، ها؟ فقال المبتاع: لا لا أوافق. فقال: لا، لا بد أن توافق، هذا شرط، والمسلمون على شروط. نقول: لا، ليس من حقك، لأنه بمجرد إبرام العقد فقد تم البيع، انتقلت الملكية إلى المبتاع يعني المشتري، ليس من حقك أن تشترط أي شرط. لكن لو اشترطت وقبل المبتاع فإن هذا لا مانع، كل من له حق وتنازل عن حقه سقطت المطالبة به، لحديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي عليه السلام، لما خيرها بين أن تطلق أو تبقى معه، بين أن تطلق أو بين أن يطلقها أو تبقى معه، فقالت: أبقى على أن أهب ليلتي لعائشة، فتنازلت عن حقها وأقرها على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها إذا غبن غبنا،
يعني عفوا، لو رجل تزوج امرأتين وقالت له: خلاص لا تطلقني ولكن اعطي حقي لجارتي، ثم جاءت بعد تشتكي للقاضي وقالت: فلان يظلمني، لا يأتيني ولا يبيت عندي، فهل هذا حق لها أم ليس بحق لها؟ ليس بحق، إن تنازلت عن حقها لا تطالب له به بعد ذلك. نعم.
ومنها إذا غبن غبنا،
عفوا يا شيخ، لو اشترط هذا الشرط المحرم هل هذا العقد يبطل أم أنه يمرر العقد ويبطل الشرط؟ إذا كان هذا الشرط متعلقا بركن في البيع، بركن في البيع، فإن هذا العقد يكون باطلا وفاسدا. أما إذا كان ليس له تعلق بهذا الركن فإن العقد يكون صحيحا ويبطل هذا الشرط. كان يقول له مثلا: لو تأخرت عن السداد سوف أزيل في السعر كذا، فهذا الشرط حق أم باطل؟ باطل، لأنه إذا أعسر الواجب فيه هو الإنظار، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إلا أن يكون متلاعبا بحقوق الناس فإن القاضي يحجر على ماله، إذا كان سفيها سيء تصرف أو مماطلا في حقوق العباد فإنه يحجر على ماله ويعطى الغرماء من ماله، كما سيأتي في باب الحجر إن شاء الله تعالى. نعم.
ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما.
نعم، يعني مثلا سبحان الله، هذا يقع في عند الناس كثير، إذا غبن يعني في ثمن السلعة، الله المستعان، قد تبدأ تشتري شيئا قديما مستعملا من شخص فتفاجأ أن الجديد من نفس النوع أرخص من هذا القديم، هذا غبن ليس بغبن، غبن إذا كان نفس الصنعة ونفس البلد ونفس النوع ونفس الجودة والجديد أرخص من القديم، فهذا معناه أن هذا غبن، أن صاحبه استعمله فينقص من ثمن قدر هذا الاستعمال، فله أن يرد هذه السلعة. نعم. أو بنجش، النجش كما سبق هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، هناك أناس يقفون بجانب التاجر استأجرهم طوال النهار، يقول بخمسة يقولهم بعشرة، يقول بخمسة عشر يقولهم بعشرين، هم لا يريدون الشراء وإنما يريدون غلاء الأسعار على المشتري، فهذا يسمى النجس. أو بتلقط الجلب، يعني المزارعين وغيرهم ممن يأتوا بثمارهم فيتلقاهم التجار خارج السوق ويأخذوا منهم هذه الأشياء ويتحكمون في أسعار السوق، فهذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانوا يعلمون الأسعار، يعني إذا كان البائع والمزارع يعلم الأسعار فيجوز. وأما الأصل فهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولو ترك الناس الجلب والمزارعين يبيعون في الأسواق لكان خيرا للناس، يكون الخضروات طازجة والفاكهة طازجة والأسعار رخيصة. كنا إلى زمن قريب، سنوات قريبة، لا نعرف السوق أبدا، ها وصل في القرى يذهب إلى الحقل والمزرعة يشتري كل شيء من المزارع نفسه من الأرض، وكان شيئا جيدا أفضل مما في الأسواق. نعم.
ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام.
نعم. أيضا مما يقع به الخيار وإن لم يتفق عليه في مجلس العقد هو خيار التدليس. والتدليس معناه كمان ومعنى في البيقونية، التدليس معناه التغطية لغة، فيستر عيب السلعة، فلما يرجع المشتري إلى بيته يجد بها عيبا ولم يتفق على خيار في المجلس، فهل له أن يرد السلعة وإن لم يتفق على ذلك إن وجد بها عيبا أو تدليسا؟ نعم يجوز له ذلك. ويجوز له أن يقبل السلعة مع أخذه لقيمة الأرش، يعني العيب الذي في السلعة، يعني الذي اشترى، إما أن هو مخير أن يرد السلعة ويرد البيع، وإما وأن يقبل السلعة على عيبها ويأخذ قيمة العيب، حتى ولو كان هذا في العارية، يعني أنا استعرت منك هذا الهاتف لكي أسمع درسا ولم أحسن استعماله فخربته، فالواجب علي إما أن أتيك بمثله تماما أو أصلح هذا، وإذا قبلت أن تأخذ قيمة إصلاح هذا الشيء. وبعض الناس يقول أنا أخذ العوض. نعم تأخذ العوض لا بأس، حتى يتعلم الناس المحافظة على يعني عارية الناس والأمانات، فلهذا قد يكون أفضل أحيانا من العفو، حتى يتعود الإنسان. يعني أنت جلست عند شيخ سنة سنتين ثلاثة على ما انتهيت من الكتاب وكتبت وتعبت، يأخذ واحد الكتاب يمزق الكتاب، تقول له بارك الله فيك أحسنت، خلاص هات كتاب نفس الطبعة واكتب كل ما كان على الدرس، بارك الله فيك، لأنك تعبت، تعبت فيه. وهل هذا يعد خطأ؟ لا ليس بخطأ، هذا مطلوب حتى يحافظ الناس على الأمانات. نعم. بعض الناس يظن أن هذا عيب، أن لو أنت استعرت من أحد شيء، أخذت عارية من أحد وأفسدتها وقال لك اشتري لي واحدة أخرى، بعض الناس يغضب من هذا، لا يجوز هذا أبدا، حقه ويطالب بحقه، لماذا تغضب؟ عادي جدا لا بأس. نعم.
وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله
عفوا. وساق المصنف رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. بعض الفلاحين والمزارعين يأتي بالبقرة أو الجاموس أو الإبل أو غيرها ولا يحلبها عدة أيام أو يوم أو يومين قبل أن ينزلها السوق للبيع. فإذا جاء المبتاع يراها بقرة حلوبا فيسعد ويدفع فيها أي ثمن، فلما يرجع إلى بيته لا يجد حليبا مطلقا، ما يجد إلا شيئا يسيرا. فهذا كان قد أصرها، أصر ضرعها أو يجوعها يوم أو يومين أو ثلاثة، فإذا ما وضع لها المفتاح في السوق شيئا من الخضرة تأكله، يقول هذه بقرة أكولة قوية، يذهب البيت إليها لا تأكل، فهذا عيب فيها، يردها وإن كان قد حلبها فيرد معها صاعا من التمر. أما إذا لم يحلبها فيردها بدون صاع التمر. نعم. وهذا اللبن التمر مقابل الحليب الذي أخذه منها. نعم.
وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
أرشه، الأرش هو قيمة العيب، إما أن يأخذه بعيبه ويأخذ قيمة العيب، وإما أن يرد السلعة الفاسدة أو التي فيها عيب. نعم.
وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ.
نعم، قال أنا بعتك بخمسة، فقال الثاني لا أنا اشتريتها منك بثلاثة، فيحلف، وإذا حلف أحدهما من حقه أن يفسخ العقد، من حقه أن يفسخ العقد. طبعا هذا الحلف لا يجوز إلا إذا كان ناسيا قيمة السلعة. وبعض الناس يقول أعطني كتاب كذا، يقول تفضل ويذهب، ثم يأتي بعد ذلك يقول كم الثمن، هذا غلط، مطلوب تعرف الثمن، لأن قد يكون في ذهنك أنت شيء وفي ذهن المبتاع شيء آخر، وإذا أتيت تدفع تجد الاختلاف. لا لا، اشتريت كتاب بخمسين، خلاص قل بكم الكتاب، بخمسين، طيب تفضل أو سأتيك يوم كذا، وتلتزم أتيك يوم كذا تأتي يوم كذا. والحمد لله الآن، يعني أنا أسأل على الإخوة دائما وأنا أشتري أشياء السوق، الناس يسعدون بكم الآن، لكن أرجو ألا يقلد الإنسان بعض الناس الذين يتأخرون في السداد، هذا شيء مشرف أن الناس الآن يقولون الإخوة ما شاء الله إذا وعد أنه سيأتي في يوم كذا يأتي في نفس اليوم والساعة ويدفع ما عليه من دين، هذا شيء طيب، هذه دعوة، هذه دعوة إلى الله، دعوة بالسلوك والعمل. التجار الآن يأتمنونكم، أما لو واحد خان سوف لا يكون هناك أمان، يقول كلهم هكذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه.
نعم، يعني لو اشترى شخص من شخص وهذا المشتري قال لا أريد هذا الشيء أقلني فيه بارك الله فيك، فأقاله، فإن الله يقيله عثرته، إذا وقع في ورطة أو في مشكلة فإن الله سبحانه وتعالى يعافيه ويخرجه من هذه المشكلة. ولذلك في الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. بعض الناس لما يذهب عند القضاء عند شخص يريد أن يذبح أخاه، هذا غلط، ارحم أخاك، رحم الله رجلا سمحا، خصوصا إذا كانت أمور دنيوية ليست أمور شرعية، أمور شرعية كن أسدا من أسود الله، لكن في أمور دنيوية تغاضى، خمسة عندك خمسة عندك، ألف عندك ألف عندك، الأمر يسير، يذهب ويجيء، تذهب وتجيء الأمور، طالما أنه أمور الدنيا. رحم الله رجلا سمحا، السماحة، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، في القضاء وفي البيع والشراء يكون الإنسان سمحا مع الناس. نعم.
باب السلم.
طيب لعل نقف اليوم إلى هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، توجد ظاهرة في الإخوة الأعاجم، أصبح بعضهم يتكلم بالعامية كثيرا، بل ويفتخر بذلك. يتكلم بالعامية كثيرا بل ويفتخر بذلك، وحين يرد يقول أنتم المصريون تتكلمون بالعامية، فما قول فضيلتك في هذه الظاهرة وهذا رد بارك الله فيك؟
لا، هذه ظاهرة سيئة، هذه ظاهرة ليست جيدة، لأن الأعداء وإن تسمى بالاستعمار هم في الحقيقة أهل الخراب، إذا دخلوا بلدا من بلاد المسلمين كما فعلوا في إسبانيا الآن والتي كانت تعرف قبل ذلك ببلاد الأندلس، أول شيء يفعلونه تغيير اللغة، لأن الإنسان إذا ترك لغته لا يفهم كتابه ولا يفهم سنة نبي عليه الصلاة والسلام، فالتكلم بالعامية هذه مصيبة، ليست نعمة، هذه مصيبة، وكل إنسان يرى بعض المصريين يتكلم بالعامية لا تقلد إلا في الخير، لماذا تقلد بالعامية؟ لا، هذا خطأ ليس بصحيح، وأرجو أن الإخوة يعني الحمد لله صار بعض الناس حتى تجار في السوق الآن صاروا يتكلمون باللغة العربية، إذا رأوا الإخوة يتكلمون، فهذا شيء طيب، نريد الناس يستفيدوا منا في اللغة العربية، وليس أننا نستفيد من الناس باللغة العامية، العامية هذه جناية على الكتاب والسنة، ربما تدخل تصلي في بعض المساجد مع الأسف تقرأ وتسمع واحد يقول والفجر وليالي العشر، والفجر والفجر قريب من والفقر، كأنه يقسم بالفقر الذي كان يستعيذ منه النبي عليه السلام، فاللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فهذا يقسم بالفقر ويقصد والفجر، والفجر فيقول والفجر وليالي العشر. فلما جاء موسى لميقاتنا، لا يجوز هذا أبدا، وهذا صلاته لا تصح أصلا بهذه الطريقة، لما جاء موسى لا أحد يعرفها جيم ولا أحد يعلمها قاف ولا كاف، لا تدري ما هي، لا هذا خطأ. نعم.
قال أحسن الله إليكم يعني. قال لو البائع والمشتري يختلفون في على البائع من طب الخيار يكون بالمجلس بالكلام أو بالمجلس، فلمن الحق يعني؟
يترجع إلى عالم أو طالب علم يفصل بينهما. نعم.
قال أحسن الله إليكم، هل الصحابي الذي قتل نفسه خلوده في النار خلود أبدي أم خلود أمدي؟
لا.
وما موقفنا من هذا الصحابي جزاكم الله خير؟
ليس الصحابي رضي الله عنه ليس خلود أبدي أبدا، لا، الصحابة كلهم في الجنة رضي الله عنهم، ما لهم من الجنة رضي الله عنهم وأرضاه، على وجه الجملة كلهم في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعتقد ذلك يقينا أن كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم درجات في الجنة، كما أنهم درجات في الدنيا، لكنهم جميعا في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم في الدرس السابق تعريف الصحابي، فهل يدخل فيه ذو الخويصرة؟
ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى حرقوس بن زهير ذو الخويصرة في الإصابة في تمييز الصحابة، ولكن قال كان رأسا من رؤوس الخوارج، كان رأسا من رؤوس الخوارج. نعم.
السؤال قال بارك الله فيكم، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة غير معلومة،
مدة غير معلومة؟
نعم.
لا يجوز أن يشترط، هذا ليس خيارا، يقول يعني أنا سأخذ السيارة ومتى أردتها ومتى لم أريدها أرجعها لك، هذا لا يصلح، هذا لابد في الخيار، خيار الشرط أن يكون لمدة محددة كالأجارة والإيجار المفتوح بدون زمن معين، هذا مخالف للشريعة وإن كان يعمل به بعض الناس، الإنسان إذا كان عنده إيجار مفتوح الواجب عليه أن يذهب لصاحب الملك ويقول له حدد مدة معينة. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس الثالث في المستوى الثالث قال المصنف رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع.
وفي هذه النسخة نسخة مكتبة الطبري باب بيع الأصول والثمار، والأفضل أن يقال باب بيع، نعم،
باب بيع الأصول والثمار،
أو تقول باب بيع الأصول والثمار، نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب بيع الأصول والثمار. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. التأبير هو التلقيح، وقال بعضهم ظهور الثمرة، وقال بعضهم ظهور الثمرة، والأقرب أنه التلقيح. فإذا باع الإنسان بعد التأبير، يعني بعد التلقيح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، والمبتاع هو المشتري. إذن إذا لقح الإنسان نخله أو شجرة بثمار ما، فإن هذا الثمر يكون لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترط المبتاع. اشترط ماذا؟ اشترط شراء الثمر، أم اشترط أن هذه الشجرة له؟ هل له أن يشتري هذا الثمر بعد التأبير وقبل أن يتم صلاحه للإنسان؟ لا، ليس له ذلك. ولكن لو اشترى شجرة مثمرة بثمن أغلى من شجرة غير مثمرة، هل هذا جائز؟ نعم، كان يشتري بهيمة عشراء، أو بقرة حاملة، أو ناقة عشراء بثمن أغلى من ناقة غير عشراء أو بقرة غير حامل، فهذا جائز. ولكن هل له أن يشتري الحمل الذي في بطن الناقة أو في بطن البقرة؟ هل له ذلك؟ لا يجوز هذا. لماذا لا يجوز؟ لأن فيه غرر، شيء الله أعلم، قد يموت وقد يعيش، قد يموت وقد يعيش. كذلك في التلقيح، إذا اشترط المبتاع أن، يعني المشتري، أن يأخذ هذا الثمر فلا بأس، إذا وافق صاحب الشجر، نعم. وهذا البيع كما سبق ليس على الثمر، لأنه كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكل ثمر له صلاح معين، الرطب غير العنب غير الحب، وهكذا كما سيأتي، نعم.
وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
وهذا ما دليله؟ القياس. النص جاء في النخيل، والعلة مشتركة، وقوائم القياس عند الأصوليين هي الأصل والفرع والعلة المشتركة. فالأصل هنا هو النخيل، والفرع هو باقي الأشجار، والعلة المشتركة هي التأبير أو التلقيح، نعم.
ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
نعم، إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة، فهذا يكون من حق من؟ البائع ولا المشتري؟ يكون من حق البائع، إلا أن يشترط ذلك المبتاع وهو المشتري. وهناك أشياء قد تحصد أكثر من مرة، مثل البرسي، شيء معروف هذا، تمام. فإذا اشترى برسيما لتأكله الدواب ويحصد أكثر من مرة، فإذا اشتراه فهذه المرة وهذا الحصاد الأول يكون لمن؟ للبائع. تمام، يكون للبائع، وما بعد ذلك يكون للمشتري. نعم، إلا أن يشترط المبتاع ويوافق البائع فلا بأس حينئذ. نعم،
فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم،
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
لماذا نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؟ لأن هذا فيه غرر، وأيضا قبل بلوغ الصلاح قد تصيبها العاهة يعني المرض، ولذلك بعض الثمار يمكن أنه لا يبدو صلاحها ويجوز بيعها، مثل الفراولة ومثل الموز، لو استمر في الأرض إلى أن يبدو صلاحه يعني الاستعماد الآدمي فإنه لا يمكن أن يستطيع بيعه، يهلك ويخرب ويفسد على بيعه، فحينئذ يشترط شرط وهو السلامة من العاهة، يعني أن يصيبه مرض، وهذا معروف عند أهل الزراعة. فنهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع لأن هذا فيه غرر. ولكن بيع الكلالة هل يدخل في ذلك؟ ما صورة بيع الكلالة؟ إنسان مثلا يشتري أي زرع، يمشي في بعض هذا الزرع ويقدر ويخرص قيمة قدر هذا الزرع ويشتري دون أن يزن أو يكيل، هل هذا جائز؟ نعم، هذا البيع جائز ولا غرر فيه، لأنه يكون عند أهل الفن يعني عند المزارعين كأنه مشى في كل خطوط هذا الزرع، إذا مشى في خطين أو ثلاثة يحسب في رأسه كم خط وبسرعة يستخرج قيمة الأرض قيمة هذا الزرع، فهذا لا يدخل في بيع ما لم يبدو صلاحه، ما لا يبدو صلاحه. نعم، لا بأس، الناس يتسامحون في الشيء اليسير. نعم، ولذلك أنت حينما تشتري مثلا فاكهة، الصحيح حقك المنضبط ما هو؟ إن الميزان ينزل هكذا ولا يكون متساوي؟ يكون متساوي. فعندنا هنا في مصر الناس يجعلون هكذا ولا ينزل الكفة التي فيها الثمر؟ حقك شرعا أن يكون الميزان متساوي، الكفتان متساويتان، لكن البائع هنا غالبا يجعلونه ينزل. تمام، فهذه هذا النزول حق ولا ليس بحق؟ ليس بحق، لكن الناس تعرفوا ويتساهلون في هذا، فهذا شيء يسير، هذا شيء يسير، وممكن ينزل لك الميزان ويرفع لك السعر. نعم، لا بأس، الناس اللي عندنا في مصر الناس تعارفوا على هذا ويتساهلون في هذا، لكن الخطأ ما هو؟ بعض الناس يقول لك طبب الميزان، ولو ما طبب الميزان هكذا يقول فلان غشاش، هذا غلط، لا بل أنت الغشاش، لأن أنت حقك شرعا أن يكون الميزان الكفتان متساويتان، ليس من حقك أن تقول لي طبب الميزان يعني خل الكفة التي فيها الثمر أو الفاكهة نازلة، لا هذا ليس حقك أصلا، ولذلك لا تطالب به، بل إن الرجل البائع لو أوقف الميزان هكذا هذا حقه وحقك أنت، ليس من حقك أن تقول لا أوزن جيدا، لا هذا ليس حقك.
نعم، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته،
حتى تذهب عاهته، حتى يعني يسلم من الجائحة أو المرض. نعم،
حتى
بعض
تذهب،
الناس يبيع مثلا الموالح البرتقال واليوسفي وأيضا نوع المانجو وغيرها وهي زهر، وهذا منتشر جدا في بلادنا وكثير من بلاد المسلمين يشتريه في مرحلة التزهير، زهرة لا يوجد فيه أي ثمرة، وهذا البيع محرم لا يجوز أبدا، ويقع فيه من المشاكل بين الناس الشيء الكثير بسبب مخالفة السنة، لأن قد تأتي رياح فتذهب كل هذا الزهر، تذهبه كله بقدر الله عز وجل، فيقع حينئذ التنازع والاختلاف بين الناس، فجاء شرع الله عز وجل فنهى عن كل ذلك. نعم.
وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لوض حتى تحمار أو تصفار.
نعم. وهذا يكون في التمر، لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يزهو، فقيل لأنس ما زهوها؟ قال تحمار، تحمر وتصفر، وهذا عند الشيخين وهذا لفظ البخاري. وزهو العنب أن يتموه، يعني يصفو لونه ويظهر ماؤه فيظهر فيه البياض إن كان أبيضا، والسواد إن كان أسودا، ويكون فيه شيء من الحلاوة. هذا معنى تموه العنب. وأما تموه التمر أن يحمر أو يصفر، قبل ذلك لا يجوز بيعه. والعنب قبل أن يتموه لا يجوز بيعه، وتموهه أن يصفو لونه ويظهر ماؤه ويكون فيه شيء من الحلاوة، ويظهر بياضه إن كان أبيضا، أو سواده إن كان أسودا، وفي زماننا حمرته إن كان أحمرا. نعم.
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن،
وهو صحيح. نهى النبي عليه السلام عن بيع الحب، الحبوب، حتى تشتد، لأن قبل أن تشتد قد يصيبها العاهة والمرض. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
نعم. ولو وقع هذا البيع فإن هذا البيع يكون صحيحا أم فاسدا؟ ها؟ يكون فاسدا. لماذا؟ لأنه أتى على ركن من أركان البيع وهو السلعة. قلنا أركان البيع البائع والمشتري والقبول والإيجاب والسلعة، فالسلعة هنا فاسدة، فسدت، فهذا البيع فقد ركنا من أركانه وهو السلعة. لكن لو أن الأركان هذه موجودة ووجد شرط مخالف للشرع فإن العقد يكون صحيحا والشرط يكون باطلا. فلو احتج المحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، نقول له أكمل الحديث، فإن في نهايته إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن الحرام الغش في السلعة. نعم.
باب الخيار وغيره.
قال رحمه الله تعالى باب الخيار وغيره. باب الخيار وغيره، وهو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، يعني يطلب إما مضي العقد أو فسخ العقد. نعم.
وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها
نعم. إذن إذا عقد العقد، وهذا العقد لا يلزم أن يكون كتابة بل بمجرد الكلام يكون تعاقدا، فلو قال رجل لرجل زوجتك ابنتي، فقال الآخر قبلت ولم يكتب شيئا، تم الزواج أم لم يتم؟ تم الزواج، قبول وإيجاب وزوج وزوجة ولي أمر، تم شروط وأركان النكاح الصحيح. وإن لم يكتب شيئا فقد تم العقد شرعا. نعم. إذن إذا وقع العقد صار لازما، والعقود عقود التجارة وغيرها من العقود اللازمة لا بد أن تمضيه، لا يصح أن تقول أنا كنت أمزح، لا، أمزح مع نفسك، لكن تعقد مع الناس عقدا يقول له بعتك، يقول لك قبلت، ثم تذهب تبيعه على شيء آخر، على شخص آخر، وتقول أنا كنت أمزح معك، لا، لا يجوز هذا أبدا، لا مزاح في هذا، بل يجب مضي العقد. نعم.
وإذا
لأن الملكية تنتقل بمجرد إبرام العقد سواء كان شفويا أو كتابيا، ملك هذه السلعة ينتقل منك إلى المشتري. نعم نعم. نعم كهذا وذاك لا بأس. نعم.
وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله يعني عليه وسلم،
اللهم صل وسلم، يعني من الأسباب الشرعية التي لا يمضي العقد بها خيار المجلس، خيار المجلس. وتنازع العلماء في خيار المجلس، هل هو خيار بالكلام أم خيار بالأبدان؟ والصواب أنه خيار بالأبدان، يعني إذا تكلمت أنا وأنت وعقدت معك عقد صفقة تجارية أو زواج أو غير ذلك وتم العقد، ثم تكلمنا في موضوع آخر ونحن جالسون، هل بذلك لا يجوز لك الرجوع أم يجوز الرجوع؟ عند بعض العلماء يجوز، وعند بعضهم إذا تكلم في موضوع آخر غير ما تعاقد عليه فقد تم البيع. وهذا يسمى الخيار بالكلام. والقول الثاني وهو الخيار بالأبدان، يعني إذا انصرف من المجلس تم العقد، أما إذا لم ينصرف من المجلس سواء تكلم في العقد أو في غير العقد فإن العقد لا يزال معلقا لم يتم. وهذا هو الأظهر والصحيح لرواية الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من مكانهما. وهذا قول الجمهور خلافا للإمام مالك وهو الصواب، ولما عند البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. والبيع عن طريق الهاتف الذي يظهر أنه ينطبق عليه خيار الكلام ولا خيار المجلس؟ خيار المجلس، ما دام يتكلمان فإنه يمكن أن يرجع في البيع، فإذا قطعت المكالمة فقد انتهى البيع، إذا انتهى من الكلام وأغلق الخط تم البيع، ولو أراد أن يرجع بدقيقة واحدة انتهى، انتهى، لأنه في حكم أنه انصرف من مكانه. نعم. وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات حتى لا يستطيع المبتاع يعني البائع أن يرجع في سرعته. طريقة شرعية شرع. نعم نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه.
نعم. يعني هذا الكلام كله ما لم يكن هناك خيار في المجلس، فإن كان هناك خيار في المجلس فعلى حسب المدة التي اتفق عليها. يعني لو قال مثلا: بعتك هذه السيارة، قال: قبلت ولكن أجربها أسبوع، فإن أعجبتني أخذها وإن لم تعجبني أردها إليك، فله أن يرجع في خلال هذا الأسبوع. أما إذا جاء نفس الوقت الذي جلس فيه من الأسبوع القادم ولم يرد إليه سيارته فقد تم البيع، سواء أخبره أنه وقع أنه وافق أو لم يوافق، قال: لم يكن عندي وسيلة، لم يكن، ما لنا علاقة بهذا، تم البيع، تم البيع. فإذا أعطاه مدة يكون بمقدار هذا الزمن. نعم. اللي عنده سؤال يكتب. اكتب اكتب. نعم.
ومنهما خيار الشرط.
ومنها
خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما
الخيار
إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
نعم كما سبق.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن.
طب إذا اشترط المبتاع أو البائع شرطا محرما، كان يقول له: أبيعك هذا الهاتف ولكن سوف أستعمله أسبوعا، هل هذا يجوز؟ يعني عقد وشرط في نفس الوقت. ها؟ فقال المبتاع: لا أوافق. فقال: لا بد أن توافق، هذا شرط والمسلمون على شروط. نقول: لا، ليس من حقك، لأنه بمجرد إبرام العقد فقد تم البيع، انتقلت الملكية إلى المبتاع يعني المشتري. ليس من حقك أن تشترط أي شرط، لكن لو اشترطت وقبل المبتاع فإن هذا لا مانع، كل من له حق وتنازل عن حقه سقطت المطالبة به، لحديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي عليه السلام، لما خيرها بين أن تطلق أو تبقى معه، بين أن تطلق أو بين أن يطلقها أو تبقى معه، فقالت: أبقى على أن أهب ليلتي لعائشة، فتنازلت عن حقها وأقرها على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها إذا غبن غبنا.
يعني عفوا، لو رجل تزوج امرأتين وقالت له: خلاص لا تطلقني ولكن اعطي حقي لجارتي، فما جاءت بعد تشتكي للقاضي وقالت: فلان يظلمني، لا يأتيني ولا يبيت عندي، فهل هذا حق لها أم ليس بحق لها؟ ليس بحق، إن تنازلت عن حقها لا تطالب له به بعد ذلك. نعم.
ومنها إذا غبن غبنا.
عفوا يا شيخ، لو اشترط هذا الشرط المحرم هل هذا العقد يبطل أم أنه يمرر العقد ويبطل الشرط؟ إذا كان هذا الشرط متعلقا بركن في البيع فإن هذا العقد يكون باطلا وفاسدا، أما إذا كان ليس له تعلق بهذا الركن فإن العقد يكون صحيحا ويبطل هذا الشرط. كان يقول له مثلا: لو تأخرت عن السداد سوف أزيل في السعر كذا، فهذا الشرط حق أم باطل؟ باطل، لأنه إذا أعسر الواجب فيه هو الإنظار، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إلا أن يكون متلاعبا بحقوق الناس فإن القاضي يحجر على ماله، إذا كان سفيها سيء التصرف أو مماطلا في حقوق العباد فإنه يحجر على ماله ويعطى الغرماء من ماله، كما سيأتي في باب الحجر إن شاء الله تعالى. نعم.
ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما.
نعم، يعني مثلا سبحان الله، هذا يقع في عند الناس كثير، إذا غبن يعني في ثمن السلعة، الله المستعان، قد تبدأ تشتري شيئا قديما مستعملا من شخص فتفاجأ أن الجديد من نفس النوع أرخص من هذا القديم، هذا غبن ليس بغبن؟ غبن، إذا كان نفس الصنعة ونفس البلد ونفس النوع ونفس الجودة والجديد أرخص من القديم، فهذا معناه أن هذا غبن، أن صاحبه استعمله فينقص من ثمن قدر هذا الاستعمال، فله أن يرد هذه السلعة. نعم. أو بنجش، النجش كما سبق هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، هناك أناس يقفون بجانب التاجر استأجرهم طوال النهار، يقول بخمس، يقولون بعشرة، يقول بخمسة عشر، يقولون بعشرين، هم لا يريدون الشراء وإنما يريدون غلاء الأسعار على المشتري، فهذا يسمى النجش. أو بتلقي الجلب، يعني المزارعين وغيرهم ممن يأتوا بثمارهم فيتلقاهم التجار خارج السوق ويأخذوا منهم هذه الأشياء ويتحكمون في أسعار السوق، فهذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانوا يعلمون الأسعار، يعني إذا كان البائع والمزارع يعلم الأسعار فيجوز. وأما الأصل فهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولو ترك الناس الجلب والمزارعين يبيعون في الأسواق لكان خيرا للناس، يكون الخضروات طازجة والفاكهة طازجة والأسعار رخيصة. كنا إلى زمن قريب، سنوات قريبة، لا نعرف السوق أبدا، ها؟ وصل في القرى يذهب إلى الحقل والمزرعة يشتري كل شيء من المزارع نفسه من الأرض، وكان شيئا جيدا أفضل مما في الأسواق. نعم.
ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام.
نعم. أيضا مما يقع به الخيار وإن لم يتفق عليه في مجلس العقد هو خيار التدليس. والتدليس معناه كمان ومعنى في البيقونية، التدليس معناه التغطية لغة، فيستر عيب السلعة، فلما يرجع المشتري إلى بيته يجد بها عيبا ولم يتفق على خيار في المجلس، فهل له أن يرد السلعة وإن لم يتفق على ذلك إن وجد بها عيبا أو تدليسا؟ نعم يجوز له ذلك. ويجوز له أن يقبل السلعة مع أخذه لقيمة الأرش، يعني العيب الذي في السلعة، يعني الذي اشترى، إما أن هو مخير أن يرد السلعة ويرد البيع، وإما وأن يقبل السلعة على عيبها ويأخذ قيمة العيب، حتى ولو كان هذا في العارية. يعني أنا استعرت منك هذا الهاتف لكي أسمع درسا ولم أحسن استعماله فخربته، فالواجب علي إما أن أتيك بمثله تماما أو أصلح هذا، وإذا قبلت أن تأخذ قيمة إصلاح هذا الشيء. وبعض الناس يقول أنا أخذ العوض. نعم تأخذ العوض لا بأس، حتى يتعلم الناس المحافظة على يعني عارية الناس والأمانات، فلأن هذا قد يكون أفضل أحيانا من العفو، حتى يتعود الإنسان. يعني أنت جلست عند شيخ سنة سنتين ثلاثة على ما انتهيت من الكتاب وكتبت وتعبت، يأخذ واحد الكتاب يمزق الكتاب، تقول له بارك الله فيك أحسنت، خلاص هات كتاب نفس الطبعة واكتب كل ما كان على الدرس، بارك الله فيك، لأنك تعبت فيه. وهل هذا يعد خطأ؟ لا ليس بخطأ، هذا مطلوب حتى يحافظ الناس على الأمانات. نعم. بعض الناس يظن أن هذا عيب، أن لو أنت استعرت من أحد شيء، أخذت عارية من أحد وأفسدتها وقال لك اشتري لي واحدة أخرى، بعض الناس يغضب من هذا. لا يجوز هذا أبدا، حقه ويطالب بحقه، لماذا تغضب؟ عادي جدا لا بأس. نعم.
وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله.
عفوا. وساق المصنف رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. بعض الفلاحين والمزارعين يأتي بالبقرة أو الجاموس أو الإبل أو غيرها ولا يحلبها عدة أيام أو يوم أو يومين قبل أن ينزلها السوق للبيع، فإذا جاء المبتاع يراها بقرة حلوبا فيسعد ويدفع فيها أي ثمن، فلما يرجع إلى بيته لا يجد حليبا مطلقا، ما يوجد شيئا يسيرا، فهذا كان قد أصرها، أصر ضرعها، أو يجوعها يوم أو يومين أو ثلاثة، ف فإذا ما وضع لها المفتاح في السوق شيئا من الخضرة تأكله، يقول هذه بقرة أكولة قوية، يذهب البيت إلى لا تأكل، فهذا عيب فيها، يردها وإن كان قد حلبها فيرد معها صاعا من التمر، أما إذا لم يحلبها فيردها بدون صاع التمر. نعم. وهذا اللبن التمر مقابل الحليب الذي أخذه منها. نعم.
وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
أرشه، الأرش هو قيمة العيب، إما أن يأخذه بعيبه ويأخذ قيمة العيب، وإما أن يرد السلعة الفاسدة أو التي فيها عيب. نعم.
وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ.
نعم، قال أنا بعتك بخمسة، فقال الثاني لا أنا اشتريتها منك بثلاثة، فيحلف، وإذا حلف أحدهما من حقه أن يفسخ العقد، من حقه أن يفسخ العقد. طبعا هذا الحلف لا يجوز إلا إذا كان ناسيا قيمة السلعة. وبعض الناس يقول أعطني كتاب كذا، يقول تفضل ويذهب، ثم يأتي بعد ذلك يقول كم الثمن، هذا غلط، مطلوب تعرف الثمن، لأن قد يكون في ذهنك أنت شيء وفي ذهن المبتاع شيء آخر، وإذا أردت تدفع تجد الاختلاف. لا لا، اشتريت كتاب بخمسين، خلاص قل بكم الكتاب، بخمسين، طيب تفضل، أو سأتيك يوم كذا وتلتزم، أتيك يوم كذا تأتي يوم كذا. والحمد لله الآن، يعني أنا أسأل على الإخوة دائما وأنا أشتري أشياء في السوق، الناس يسعدون بكم الآن، لكن أرجو ألا يقلد الإنسان بعض الناس الذين يتأخرون في السداد. هذا شيء مشرف أن الناس الآن يقولون الإخوة ما شاء الله إذا وعد أنه سيأتي في يوم كذا يأتي في نفس اليوم والساعة ويدفع ما عليه من دين، هذا شيء طيب، هذه دعوة، هذه دعوة إلى الله، دعوة بالسلوك والعمل. التجار الآن يأتمنونكم، أما لو واحد خان سوف لا يكون هناك أمان، يقول كلهم هكذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه.
نعم، يعني لو اشترى شخص من شخص وهذا المشتري قال لا أريد هذا الشيء أقلني فيه بارك الله فيك، فأقاله، فإن الله يقيله عثرته، إذا وقع في ورطة أو في مشكلة فإن الله سبحانه وتعالى يعافيه ويخرجه من هذه المشكلة. ولذلك في الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. بعض الناس لما يذهب عند القضاء عند شخص يريد أن يذبح أخاه، هذا غلط، ارحم أخاك. رحم الله رجلا سمحا، خصوصا إذا كانت أمور دنيوية ليست أمور شرعية، أمور شرعية كن أسدا من أسود الله، لكن في أمور دنيوية تغاضى، خمسة عندك خمسة عندك، ألف عندك ألف عندك، الأمر يسير، يذهب ويجيء، تذهب وتجيء الأمور، طالما أنه أمور الدنيا. رحم الله رجلا سمحا، السماحة، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، في القضاء وفي البيع والشراء يكون الإنسان سمحا مع الناس. نعم.
باب السلمي.
طيب لعل نقف اليوم إلى هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، توجد ظاهرة في الإخوة الأعاجم، أصبح بعضهم يتكلم بالعامية كثيرا، بل ويفتخر بذلك. يتكلم بالعامية كثيرا بل ويفتخر بذلك، وحين يرد يقول أنتم المصريون تتكلمون بالعامية، فما قول فضيلتك في هذه الظاهرة وهذا رد بارك الله فيك؟
لا، هذه ظاهرة سيئة، هذه ظاهرة ليست جيدة، لأن الأعداء ونتسمى بالاستعمار هم في الحقيقة أهل الخراب، إذا دخلوا بلدا من بلاد المسلمين كما فعلوا في إسبانيا الآن والتي كانت تعرف قبل ذلك ببلاد الأندلس، أول شيء يفعلونه تغيير اللغة، لأن الإنسان إذا ترك لغته لا يفهم كتابه ولا يفهم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فالتكلم بالعامية هذه مصيبة، ليست نعمة، هذه مصيبة. وكون الإنسان يرى بعض المصريين يتكلم بالعامية لا تقلد إلا في الخير، لماذا تقلد بالعامية؟ لا، هذا خطأ ليس بصحيح. وأرجو أن الإخوة يعني الحمد لله صار بعض الناس حتى تجار في السوق الآن صاروا يتكلمون باللغة العربية، إذا رأوا الإخوة يتكلمون فهذا شيء طيب، نريد الناس يستفيدوا منا في اللغة العربية، وليس أننا نستفيد من الناس باللغة العامية. العامية هذه جناية على الكتاب والسنة. ربما تدخل تصلي في بعض المساجد مع الأسف تقرأ وتسمع واحد يقول والفجر وليالي العشر، والفجر، والفجر قريب من والفقر، كأنه يقسم بالفقر الذي كان يستعيذ منه النبي عليه السلام، يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فهذا يقسم بالفقر ويقصد والفجر، والفجر فيقول والفجر وليالي العشر. فلما جاء موسى لميقاتنا، لا يجوز هذا أبدا، وهذا صلاته لا تصح أصلا بهذه الطريقة. لما جاء موسى لا أحد يعرفها جيم ولا أحد يعلمها قاف ولا كاف، لا تدري ما هي، لا هذا خطأ. نعم.
قال أحسن الله إليكم يعني. قال لو البائع والمشتري يختلفون في على البائع من طب الخيار يكون بالمجلس بالكلام أو بالمجلس، فلمن الحق يعني؟
يتراجع إلى عالم أو طالب علم يفصل بينهما. نعم.
قال أحسن الله إليكم، هل الصحابي الذي قتل نفسه خلوده في النار خلود أبدي أم خلود أمدي؟ وما موقفنا من هذا الصحابي جزاكم الله خير؟
ليس الصحابي رضي الله عنه ليس خلود أبدي أبدا، لا، الصحابة كلهم في الجنة رضي الله عنهم، ما لهم من الجنة رضي الله عنهم وأرضى، على وجه الجملة كلهم في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعتقد ذلك يقينا أن كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم درجات في الجنة، وكما أنهم درجات في الدنيا، لكنهم جميعا في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم في الدرس السابق تعريف الصحابي، فهل يدخل فيه ذو الخويصرة؟
ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى حرقوس بن زهير ذو الخويصرة في الإصابة في تمييز الصحابة، ولكن قال كان رأسا من رؤوس الخوارج، كان رأسا من رؤوس الخوارج. نعم.
السؤال قال بارك الله فيكم، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة غير معلومة،
مدة غير معلومة،
نعم،
لا يجوز أن يشترط، هذا ليس خيارا، يقول يعني أنا سأخذ السيارة ومتى أردتها ومتى لم أريدها أرجعها لك، هذا لا يصلح، لا بد في الخيار، خيار الشرط أن يكون لمدة محددة كالأجارة، والإيجار المفتوح بدون زمن معين هذا مخالف للشريعة، وإن كان يعمل به بعض الناس، الإنسان إذا كان عنده إيجار مفتوح الواجب عليه أن يذهب لصاحب الملك ويقول له حدد مدة معينة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.